طيب في كتاب لطائف الكلم في العلم للشيخ بكر رحمه الله قال: العقل مزكى للشرع ولا يصح أن يأتي الشاهد بتجريح المزكي ولا تكذيبه. قاله ابن العربي في العواصم من القواصم. العقل مزكى للشرع ولا يصح أن يأتي الشاهد بتجريح المزكي ولا تكذيبه. من القائل لهذه المقولة ثم نذكر معناها؟ القائل هو ابن العربي، فما اسمه يا سلطان؟ يا ابن العربي قلت ما اسمه وأنت تحيد. الله المستعان. طيب عند من؟ سليمان. عندك يا عبد الله؟ اسمه محمد. ابن من؟ اسمه محمد. ما أكثر المحمدين عندك؟ محمد ابن عبد الله الإشبيلي أبو بكر. نعم، محمد ابن عبد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن أحمد ابن العربي الإشبيلي، بلدة تسمى إشبيلية، كانت عاصمة لبلاد الأندلس، بل هي من كبرى بلاد الأندلس. ولد فيها أبو بكر ابن العربي، وفي بيت من أعظم بيوتها، وكان أبوه من وجوه العلماء وكبارهم، حذق القرآن وحفظه وهو ابن 9 سنوات، ثم ضبط القرآن يعني تجويدا بقراءات، والعربية اللغة العربية والحساب في 3 سنوات. وما إن بلغ حتى صار مؤهلا للفتية، أخذ علما كثيرا في بلاده بلاد الأندلس، ثم رحل مع أبيه رحلة عظيمة استفاد منها هو وأبوه، ومات أبوه في تلك الرحلة، مات أبوه في تلك الرحلة. أما هو فبقي يدرس ويفتي 40 سنة، بقي يدرس ويفتي 40 سنة، وولي منصبا كبيرا بعد رحلته في القضاء، حتى كان قاضي إشبيلية، ثم ترك القضاء، ثم ترك. وله سيرة حسنة لمن أراد أن يطلع عليها، كتبها محب الدين الخطيب، وذكر قصته حين ركبوا على سفينة فتلاطمت الأمواج وماذا حصل، قصة طويلة ولكنها عجيبة. توفي سنة 43 و500 من الهجرة. قال هذه المقولة: ولم أجدها بهذا النص في كتاب العواصم من القواصم. ونقل نحوا منها شيخ الإسلام في كتابه در تعارض العقل والنقل. هنا ذكر العقل، العقل مزكى للشرع، والعقل تأتي مادته في لغة العرب لتدل على معنى الحبس والمنع، على معنى الحبس والمنع والإمساك. يقال عقل الدواء بطنه، أي أمسكه وحبسه. وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه، يحبس صاحبه ويمنعه عما لا يحسن، يمنعه ويحبسه عما لا يحسن، يمنعه عن ذميم القول والفعل. وفي الاصطلاح إذا ذكر العقل يقال هو ضبط العلم وإمساكه، وذلك مستلزم للعمل به. هذا العقل قال مزكى للشرع، أي أن الشرع زكى العقل، فالعقل كأنه فقير محتاج إلى تزكية. من يزكيه؟ من يحسنه؟ يحسنه الشرع، وإلا ما فائدة عقل بلا دين، بلا شرع، بلا وحي؟ ما فائدة هذا العقل؟ لو قال إن عقله يتسع للدنيا كلها لكان مذموما ذلك العقل. فلذا قال العقل مزكى للشرع، والشرع هو النهج الواضح، وهو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يصح أن يأتي الشاهد، لأنه من جملة الشواهد، يأتي بتجريح المزكي وهو الذي زكاه، فإذا به يجرحه أو يكذبه، لا يكون هذا. وهنا نذكر كلاما بين العقل والشرع حتى توضع الأمور بموازين حسنة. أولا يقال العقل شرط في معرفة العلوم وفي كمال وصلاح الأعمال، فلكي تعرف العلوم يحتاج إلى العقل، وبه يكمل العلم والعمل، يكمل العلم والعمل، ولكنه ليس مستقلا بذلك، ليس مستقلا بذلك، بل يحتاج إلى تأييد وتقوية وتسديد وإعانة، يحتاج إلى ذلك، لأن أهل العلم يقولون هو بمنزلة قوة البصر التي في العين، فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين الذي اتصل بالمصباح أو بالشمس، أو فصار منتفعا به. هذا نور نعم وهنا نور، إذن يستفيد، لكن إذا انفرد بنفسه قال يكفي النور الذي معي، العقل يقول أنا أنفرد عن نور القرآن والإيمان والدين، إذا انفرد بنفسه لم يبصر الأمور، لم يبصرها ولم يفهمها ولم يدركها. ثانيا يقال الشرع قائد العقل، الشرع وهو الدين قائد العقل والمعول عليه، الشرع هو القائد وهو الأصل والعقل تابع له، تابع له. ثالثا يقال لا يذم العقل على الإطلاق هكذا بإطلاق، وإنما يذم إذا وجدت فيه خصلة من هذه الخصال، الأولى إذا اكتفي به عن الأدلة الشرعية يكون مذموما، اكتفي بالعقل كل عقل أهم شيء، العقل أهم، بعقلك بعقلك، اكتفي به عن الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الخصلة الثانية إذا قدم عليها، إذا قدم عليها، الأولى معروفة يقول أنا أكتفي بما وافق العقل بالعقل وابتعد عن الأدلة الشرعية، الثاني يقول أنا أقدم العقل على الأدلة الشرعية، هذا يصير مذموما. الثالثة معارضة العقل للأدلة الشرعية، يعارض به كلما جاء بآية أو حديث قال هذا ما يصدق العقل، ما يصدق العقل، ما يصدق العقل، جعل العقل حاكما على ماذا؟ على الدين وعلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رابعا يقال لا دخل، هذا ليس من ما يذم، قد انتهينا من الخصال تلك. رابعا يقال لا دخل للعقل في مجال الغيب، لا دخل للعقل في مجال الغيب، لأن المجال في مجال الغيبيات التي اختص الله عز وجل بها، المجال مجال تسليم واستسلام، تؤمن بهذا؟ هذا غيب يجب أن تؤمن به، قل أنا أريد أن أخوض في هذا، لا تخوض، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. خامسا يقال أبحاث العقيدة التي يستدل بها على وحدانية الله عز وجل وعلى سعة علمه وعلى كمال حكمته وعلى معرفة دلائل البعث والجزاء، هذا قد طولب العقل في الشرع أن يهتدي بها، أن يهتدي بهذه الدلائل التي يدركها بعقله في كل ما هو مثبت لوحدانية الله وعلمه وحكمته ينظر. سادسا يقال إن العقل مخلوق من مخلوقات الله له قدراته المحدودة مثله كمثل العين تبصر إلى حد معين والسمع إلى مسافة معينة واليد إلى حد معين لأنه مخلوق كهذه المخلوقات فهو له حدود مهما طال واتسع فله حدود له قدراته المحدودة وخصائصه الثابتة سابعا يقال هناك دلائل تبين ضعف العقل وقصوره ومحدوديته تبين ذلك وأن الدين لا يدرك بالعقل فقط بل بماذا؟ بالشرع والوحي الدين يدرك بالوحي لا بالعقل وتأمل هذه الثلاث الدلائل التي تبين وتدل على ضعف العقل ومحدوديته الأولى أن الله عز وجل ذم المنافقين الذين كانوا يرجعون في نفاقهم إلى عقولهم يعتمدون على ماذا؟ على عقولهم ما يستسلمون يرجعون إلى عقولهم قال الله عز وجل عنهم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يقولون وقفنا على كلام الله بعقولنا لكن هل انتفعوا؟ ما انتفعوا بها بعقولهم الأمر الثاني لو كان للعقل مجال يدرك به الدين دون غيره يعني ما يدرك الدين إلا العقل لكان العقلاء من الكفار لا يصرحون بكفرهم سيهتدون بهذه العقول خصوصا من أوتي من كان يؤتى رجاحة في العقل ووفورا فيه من أهل مكة وغيرهم قال الله عز وجل أم تأمرهم أحلامهم بهذا تأمرهم عقولهم بهذا وهم الذين يدعون أنهم عقلاء وأنهم لكن مع ذلك العقل صار ضعيفا الأمر الثالث لو كان العقل هو الذي يهدي للدين لما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمشاورة يدل على أنه لابد من أمور حتى يكمل هذا العقل وحتى يصير إلى درجة السداد والكمال والتمام فعلى كل العقل محدود وضعيف مهما ظن صاحبه بأنه متسع وأنه مفكر وأنه كذا لابد أن يخضع لدين الله عز وجل ولكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وألا يجعل العقل طاغيا على الشرع ومقدما عليه ومعارضا له، لا، لأن العقل هذا سيخرب وسيذم. وهناك محاورة بين العقل والعلم، قال الشاعر: عقل العقل علم العليم وعقل العاقل اختلف. علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فقال العقل: أنا الذي أحرزت غايته، فقال العلم: أنا الذي أحرزت غايته، وقال العقل: بي الرحمن قد عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بي الرحمن في فرقانه اتصف، أي أن الله اتصف بالعلم ولم يتصف بالعقل. فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف، يعني أنه محتاج إلى من يرشده، من يدله، من ينيره. العقل لا يكتفي بذاته، بل لا بد له من تنوير، وهذا التنوير يكون بدين الله عز وجل، بشرع الله سبحانه وتعالى. أما المرجع لهذه المقولة فهو كتاب العواصم من القواصم، كتاب مفيد في باب تحقيق المواقف بين الصحابة. وردت هناك مواقف ذكرها الحافظ ابن العربي وبين تلك المواقف، ذكر ما هو قاصم وما هو عاصم من تلك القاصمة بكلام لم ير له مثيل، وهو أحسن كتاب ألف في بابه. أحسن كتاب ألف في المواقف بين الصحابة كتاب ابن العربي، العواصم من القواصم. ويحلي هذا الكتاب، يزيده تحلية، حواشي محب الدين الخطيب رحمه الله. حواشيه زادت الكتاب حسنا وحلية. طيب،